Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم السبت الموافق 7 سبتمبر 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. وفاة 7 أشخاص وتفشي أمراض وأوبئة في رحيد البردي بجنوب دارفور جراء سيول الفيضانات. مقتل 9 وإصابة 17 شخصاً جراء القصف على مراكز الإيواء في الفاشر، ونازحون يدعون إلى إدانة الدعم السري ويتهمونه باستهدافهم. تقرير حديث للأمم المتحدة يشير إلى أن السودان في مقدمة الدول التي تعاني من أزمة جوع عالمية تعصف بالملايين في مختلف أنحاء العالم. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أكد عاملون في مجال الإقاثة بمحلية رحيد البردي في ولاية جنوب دارفور أن المحلية شهدت خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بسبب سيول الأمطار منذ بداية أغسطس الماضي. وأكد ممثل الوكالة السودانية للإقاثة بالمحلية الشريف السوار وفاة 7 أشخاص بسبب الكارثة التي اجتاحت المنطقة، وتابع قائلا في مقابلة مع راديو دبنجا إن حوالي 300 رأس من الضان و70 من الأبقار و27 من الإبل قد نفقت جراء الأمطار والسيول، كما أشار إلى انهيار 21 منزلا انهيارا كاملا في قرى وأحياء المحلية، إضافة إلى جرف 150 مزرعة. وتابع قائلا إن بعض الأمراض والأوبئة قد تفشت في المحلية، أبرزها التهاب ملتهمة العين وجرثومة المعدة المستوطنة. وأشار إلى أن جرثومة المعدة قد تفشت بسبب تلوث المياه، وذلك لعدم توفر الكلور والمواد المنقية. كما أكد حدوث حالات إسهالات مائية بين الأطفال بصورة أكبر من السابق في المحلية، وأضاف أن برك المياه الآسنة لا تزال كما هي داخل الأحياء دون تدخل من أي جهة مسؤولة، حيث يعمل شباب كل منطقة على ردمها بما توفر لهم. وأضاف لراديو دبنجا
منذ 1 أغسطس شهر 8 يوم 1 شهدت محلية رحيد البردي كوارث طبيعية، أمطار غزيرة وأدت إلى سيول وفيضانات، مما خلفت بعض من الأضرار في الأرواح والخسائر المادية. من الأضرار التي وقعت في محلية رحيد البردي عندنا الوفيات، تقريبا 7 وفيات من مختلف المحلية.
اشتكى نازحون في معسكرات الإيواء بالفاشر من الصعوبات الأمنية التي يمرون بها، متهمين قوات الدعم السري باستهدافهم. وقالت نازحة في الفاشر في مقابلة مع راديو دبنجا إنهم يعانون من القصف المدفعي المتواصل على مراكز النزوح. وأضافت لراديو دبنجا
والله الفترة اللي فاتت عانينا معاناة شديدة رغم التدوين، وفي مشاكل كثيرة والناس جارية، يعني حتى داخل الفاجر نزحنا وطالنا رجعنا قاعدين والتدوين شغال، لكن الحمد لله الناس ما قصرت، أوتنا في الملاجئ والمعسكرات.
على صعيد متصل أكد مدير مركز إيواء الرديف بالفاشر أن المركز تعرض للقصف بحوالي 7 إلى 8 قذائف، مما أوقع 9 قتلى و17 جريحا. وأتابع قائلا إن المركز ظل يقدم خدماته على الرغم ما تعرض له، داعيا كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى استنكار القصف الذي تتعرض له مراكز الإيواء. وأضاف لراديو دبنجا
في مراكز كثير تم تدوينها، وعلى رأسه مركز الرديف ذاته تم تدوينه بأكثر من 7-8 دانة راح دهيتها، يعني مواطنين أزل حوالي 9 شهيد وأكثر من 17 جريح.
أشار تقرير نشرته الأمم المتحدة يوم الخميس إلى أن السودان في مقدمة الدول التي تعاني من أزمة جوع عالمية تعصف بالملايين في مختلف أنحاء العالم. وأشار التقرير إلى أن الصراعات والتغييرات المناخية قد أدت إلى زيادة حادة في أعداد الجوع خاصة في السودان. وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو خلال إحاطة للصحفيين في نيويورك على محتوى تقرير أن المجاعة مستمرة في مخيم زمزم للنازحين بالقرب من مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور. وأضاف الخبير الأممي البارز أن من المتوقع أن تستمر المجاعة حتى أكتوبر 2024، حيث نبه إلى أن العديد من المناطق الأخرى في جميع أنحاء السودان معرضة أيضا لخطر المجاعة بسبب استمرار العنف ومحدودية المساعدات الإنسانية. وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الأول من أغسطس الماضي أن أجزاء من ولاية شمال دارفور بما فيها مخيم زمزم تعاني من المجاعة، لكن عددا من المسؤولين السودانيين بينهم وزير الزراعة ينفون حدوث مجاعة في السودان. قدر وزير المالية السوداني الدكتور إبريل إبراهيم حجم الخسائر التي مني بها السودان بسبب الحرب بمئات المليارات. جاء ذلك في لقاء مع الجزيرة نت من العاصمة الصينية بكين، حيث شارك في أعمال المنتدى الصيني الأفريقي. وقال جبريل إن خسائر الحرب في السودان في البنية التحتية والمرافق العامة والمصانع والشركات والممتلكات الخاصة والعامة، بجانب تكلفة الفرص الضائعة، قد تصل إلى مئات المليارات. وأشار إلى انخفاض إيرادات الدولة في الفترة التي تلت الحرب مباشرة وتوقف فيها التحصيل الإلكتروني بنسبة 90%، كما انخفض إنتاج النفط والذهب إلى درجة مزعجة على حد تعبيره. لكن على الرغم من ذلك، أعرب جبريل عن تفاؤله بتحسن الأوضاع الاقتصادية في السودان على الرغم من ظروف الحرب وآثارها المدمرة على كافة قطاعات الإنتاج في البلاد. وقال إن من المؤمل أن يحصل السودان على منح وقروض من بعض الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام المقبلة، مشيرا كذلك إلى توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية خلال المنتدى. أوضح أسد الله نصر الله الناطق باسم المفوضية السامية للاجئين مكتب السودان إنهم على علم بمقطع الفيديو الذي يظهر مركبات يعتقد أنها تتبع للدعم السريع وهي مغطاة بمشمعات تحمل شعار مفوضية الأمم المتحدة. وكانت البعثة الدائمة للسودان بجنيف طالبت رئاسة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتقديم تفسير لاستخدام قوات الدعم السريع لمواد إيواء مشمعات من مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين لتغطية مدرعاتها. وأضاف نصر الله في لقاء مع راديو دبنجا يزاع في برنامج ملفات سودانية يوم السبت إنهم في المفوضية يلتزمون بضمان وصول المساعدات التي تقدمها إلى الذين يحتاجونها، وأن لديهم أنظمة لمنع تحويل المساعدات التي يقدمونها إلى أغراض أخرى. وأضاف نصر الله إنهم يتعاونون مع شركائهم لتحقيق هذا الأمر، لكنهم تعرضوا على الرغم من ذلك لعدة حالات من نحب الموارد في مختلف أنحاء السودان. لكن نصر الله لم ينفي أو يؤكد اتهامات الحكومة السودانية لقوات الدعم السريع بشأن استخدام تلك الأغطية التي تحمل شعار الأمم المتحدة. أوصت لجنة تقصي الحقائق في السودان التابعة للأمم المتحدة بإرسال قوة سلام دولية لتوفير الحماية للمدنيين. وجاءت هذه التوصية ضمن تقرير اللجنة الذي صدر الخميس في جنيف وتناول جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان عقب اندلاع الحرب. كما أوصت البعثة بحظر توريد الأسلحة إلى السودان حسب ما ذكرت وكالة رويترس للأنباء. وأكدت البعثة أن طرفي الصراع ارتكبا انتهاكات على نطاق كبير قد تعد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. يذكر أن التقرير بني على مقابلات مع 182 من الناجين، والشهود جاءت شهاداتهم في 19 صفحة. وأكد التقرير أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبح العسكرية مسؤولان عن هجمات على مدنيين ونفذ عمليات تعذيب واعتقال قسري. ويعتبر محمد شاندي عثمان رئيس البعثة أن النتائج التي توصل لها التقرير تحتم التحرك لحماية السودانيين، وقال إن خطورة هذه النتائج تبرز ضرورة اتخاذ إجراء فوري لحماية المدنيين داعيا إلى نشر قوة مستقلة ومحايدة دون تأخير. وتعليقا على توصية بعثة تقصي الحقائق، لفت نزار عبد القادر المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان إلى أن التقرير سيقدم تحت البند الثاني من جدول أعمال المجلس في دورته 57 التي تنعقد الأسبوع القادم. وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أن التوصية تأتي في إطار إصرار الطرفين على مواصلة الحرب واستمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترقى حسب ما وصفها التقرير إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتابع قائلا إن أهمية إصدار هذه التوصية جاءت لهذا السبب لترفع باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ستحيل بدورها تقرير والتوصي إلى مجلس الأمن لإصدار قرار جديد فيما يتعلق بالوضع في السودان. وذكر المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان إلى أن هذه ليست المرة الأولى في تاريخ السودان، حيث أوصت بعثة تقصي الحقائق بإحالة الملف الكامل إلى المحكمة الجنائية الدولية في بدايات العام 2005، وأشار إلى أن التوصية الجديدة مرتبطة بعمل مجلس الأمن والقرارات الصادرة عنه والمتعلقة بحماية المدنيين. أكد المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد بدوي على أنه لا بد من الأخذ في الاعتبار العقبات التي واجهتها بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في السودان بعدم السماح لها بدخول السودان وبعض الدول المجاورة له مثل جنوب السودان وأوغندا، لكنه أشار إلى أنها باشرت أعمالها في دولتي تشاد وكينيا. وقال بدوي أنه بالرغم من كل هذه العقبات لكن اللجنة تمكنت من تجاوزها، ووصف التوصيات بالموضوعية، لكنه عاب على اللجنة عدم الإشارة إلى الانتهاكات الأخرى الواقعة على فئات معينة بشكل أكبر مثل النساء. وأضاف لراديو دبنجا:
لا بد من الأخذ في الاعتبار العقبات اللي واجهتها اللجنة، اللي هي أنها ما قدرت أو ما سمح لها أنها تدخل السودان وبعض الدول المجاورة للسودان زي جنوب السودان ويوغندا، ويمكن تكون باشرت أعمالها من دول أخرى زي تشاد وكينيا.
من جانبه دعا بروفيسور حسن حاج علي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة السودانية إلى ضرورة التفريق بين توصية لجنة تقصي الحقائق وقرار مجلس الأمن بخصوص التوصية، وقال في مقابلة مع راديو دبنجا أن هناك صعوبة في تبني هذه التوصية في مجلس الأمن، مشيرا إلى الخلاف داخل المجلس بين أمريكا من جهة وبين روسيا والصين من جهة أخرى فيما يتعلق بالشأن السوداني. وأضاف لراديو دبنجا:
نحن على علم بالفيديو الذي تم تداوله ونشره عبر الإنترنت وبشكل واسع على المواقع التواصل الاجتماعي. أولا أريد أن أؤكد يعني قبل كل شيء أننا في مفوضية نلتزم بضمان وصول المساعدات الإنسانية التي نقدمها إلى أولئك الذين يحتاجونها. لدينا أنظمة لإدارة وتخفيف مخاطر تحويل المساعدات.
الخبر الأخير في النشرة: أكد داود أشيعة الفول حاكم إقليم جبال النوبة بالإنابة أن العديد من العوامل تدخلت لتضفي تعقيدات كبيرة على الوضع السياسي الإنساني في الإقليم. وأضاف في حديث لراديو دبنجا أن اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 وشح الأمطار في خريف العام الماضي وانتشار الآفات والحشرات أدت إلى نقص الإنتاج الغذائي في الإقليم. وأوضح أن التدفقات الكبيرة للنازحين الفارين من مناطق الحرب بين القوات المسلحة والدعم السريع في الشمال إلى إقليم جبال النوبة زادت من المعاناة، منوها إلى أن أكثر من 3 مليون شخص من سكان إقليم جبال النوبة يعانون جراء الأوضاع الإنسانية المتردية. وناشد حاكم إقليم جبال النوبة التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية الشمال قيادة الحلو المنظمات الدولية والإقليمية والإنسانية لتقديم الإغاثة لمواجهة الوضع الكارثي، وحدد المسؤول في إقليم جبال النوبة الاحتياجات في مواد الإيواء والاحتياجات الإنسانية الأخرى من غذاء ودواء، لكنه ركز على ضرورة توفير الأغذية الخاصة بمواجهة أمراض سوء التغذية لدى الأطفال واحتياجات كبار السن. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نتناول الأوضاع الإنسانية بمناطق سيطرة الحركة الشعبية شمال قيادة عبد العزيز الحلو بجبال النوبة، وذلك مع كل من السيد داود أشياء الفول حاكم إقليم جبال النوبة بالإنابة والسيد غاندي خليل لين مدير برامج بناء السلام والتعايش السلمي بمنظمة كمة لمبادرات التنمية. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بحديث من السيد داود أشياء الفول حاكم إقليم جبال النوبة بالإنابة، فلنستمع له.
رئاسة السلطة المدنية في السودان الجديد إقليم جبال النوبة داود الشعياء الفول حاكم الإقليم بالإنابة. حقيقة يمكن الراهن السياسي في الإقليم في 2024 العوامل الطبيعية الحرب يمكن من 2023 القريف ما كان انتظمت وبعده ظهر الأحفاد الجراد وتلف بعض المزارع حتى 2024 في حرب 15 ابريل بين الدعم السريع والقوات المسلحة ازداد الوضع سوءا لتدفق النازحين من مناطق قالين الشمال لإقليم جبال النوبة وازدادت المعاناة ونحن على مستوى الإقليم ما يقدر بعدد السكان قرابة 4 مليون شخص أو أكثر من 3 مليون شخص بيعانوا من الوضع الإنساني ونناشد المنظمات الإنسانية لاستغاثة الوضع أو الإقليم من الوضع الكارثي الإنساني في وقت اللي هي الإنسان في الإقليم محتاج لمواد الإيواء والإغاثة في تدهور في الوضع الإنساني خاصة في سوء التغذية بالنسبة للأطفال والعجزة وكبار السن ونحن بنطالب المجتمع الدولي بالتدخل سواء الموقف من هنا رسالتنا لأبناء الإقليم داخليا وخارجيا في إنه يتعاونوا ويستقطبوا المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية لاحتواء الموقف الإنساني بالإقليم. ولحد هنا نحن نيابة عن شعب في إقليم جبال النوبة بنطالب من المنظمات الحقوقية والإنسانية لاستغاثة الوضع المأساوي في إقليم جبال النوبة. ولحد هنا رسالتنا للإنسانيين لإنقاذ الوضع الصحي الإنساني المدهورة في إقليم جبال النوبة.
مستمعنا أيضا وفي إطار تناول الأوضاع الإنسانية بمناطق سيطرة الحركة الشعبية شمال بجبال النوبة تحدث إلينا أيضا السيد غاندي خليل ليم مدير برامج بناء السلام والتعايش السلمي بمنظمة كمة لمبادرات التنمية فلنستمع لحديثه.
أنا اسمي غاندي خليل ليم مدير برامج بناء السلام والتعايش السلمي في منظمة كمة لمبادرات التنمية. أنا عايز أدي شوية إضاءات على الوضع الإنساني في إقليم جبال النوبة مناطق سيطرة الحركة الشعبية. طبعا الوضع الإنساني وضع حرج نسبة لتزايد عدد النازحين المتأثرين بالحرب في الشمال. نحن يعني من بداية الحرب في 6/6/2011 كان الكفاءة بتاعت المنظمات للخدمة، والمؤسسات الموجودة كانت تخدم حوالي 1,200,000 نسمة. لكن حسي نفس المؤسسات ونفس يعني الهيلث فاسيليتيز، المؤسسات الصحية والتعليمية وخدمات الموية اللي كانت بالكاتك في 1,200,000 بقت حسي دار تخدم أولمس 3,000,000 نسمة. والحتة دي خلقت يعني ضيقة اقتصادية في الندرة في الاحتياجات الأساسية من مواد بتاعة الغذاء ومن موية نظيفة ومأوى وحتى الأراضي يعني الزراعية، يمكن يعني بقت برضه الأراضي السكنية والزراعية بقت موضع بتاع مشاكل بين النازحين والناس العائدين المقيمين. النتيجة بتاعت نزوح الناس من مناطق مختلفة للمناطق اللي آمنة حسي. الإشكال الأكبر إنه في السنة 2023 مع بداية الحرب بين الدعم السري وقوات الشعب المسلحة، يعني أربك العملية الزراعية في الإقليم كله، لأن الناس أساسا بيعتمدوا على الزراعة. فنشوء الحرب وانتشار بتاع الدعم السري في المناطق المتاخمة للإقليم هنا، قفل الشوارع، بقى ما في وقود، بقى ما في تقاوي، والنزوح بتاعت الناس يعني وعدم الأمان في معظم الأماكن خلى المزارعين يهجروا العملية بتاعت الزراعة، والبسيطين زرعوا الأمطار برضها يعني ساهمت في إنه ما يكون في أكل كفاية، وبالتالي انتشرت المجاعات في الإقليم هنا حسا بصورة مزعجة. في المستشفيات تكدس بتاعت المرضى، أغلبيتهم بسوء تغذية خاصة الأطفال والنساء الحوامل والعجز، يعني في حالات بتاعت وفيات في مناطق كثيرة من الإقليم هنا ريبورتد والبيانات دي متوفرة. فأنا بفتكرها لأنه يعني الحرب اللي حسي مستمرة في الشمال بين الدعم السري والقوات المسلحة يعني هي أثرت تأثير كبير على كل السودان وأربكت العملية الاقتصادية، ما في إنتاج، وبالتالي حسا الجنيه السوداني اللي كان يمكن ب600 وساعات الدولار حسا بقى ب2500. فالتدهور الحاصل ده أثر في سبل بتاع كسب العيش وأثر في القوة الشرائية، ونسبة بتاع 80% من السودانيين حسي بقى ما شغالين، اللي كانوا موظفين واللي كانوا عمال والمصانع كلها وقفت، المؤسسات الحكومية وقفت، حتى التحويلات بتاعة المغتربين بقت برضها يعني مربكة، لأن ما قادرة تتواصل مع الأسر بتاع الناس نتيجة بتاعة انقطاعات بتاعة الشبكات بتاعة الاتصالات وكده. فالوضع متأزم بصورة ما طبيعية، وإذا ما تم تدخل دولي لإيقاف الحرب والسماح للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدات للمواطنين في السودان كله وبصفة خاصة في مناطق بتاع سيطرة الحركة الشعبية اللي بتعتبر حسي أكثر مناطق أمنا في السودان وبقت قبلة بتاعة كل النازحين، لقوا فرصة يطلعوا من المناطق بتاعة الحرب، إذا كان من دارفور ولا من شمال كردفان ولا من شمال السودان ولا من ولاية الجزيرة ولا من أي حتة، لقوا فرصة بجي جبال النوبة، والوجود بتاعهم هنا أدى ضغط على الموارد الشحيحة الموجودة، وبقى في صعوبة بمكان إنه نحن في المستوى بتاعنا على كمنظمات وطنية مع بعض المنظمات الدولية اللي بتحاول تساعدنا، يعني ما بقى في إمكاننا إننا نوفي بخدمات كافية للناس دي كلهم. بالتالي أنا بطلب من المجتمع الدولي دعم من مجلس الأمن الدولي، الاتحاد الأوروبي، دول الترويكا، الاتحاد الإفريقي، إنهم يمارسوا الضغوط على الأطراف المتنازعة. الحرب هم بيسموها حرب عباسية، لكن أنا بفتكر لأن دي حرب انتقامية قاموا بها النظام بتاعت الحكومة رفضوها الشعب، وهي هسه بدها تعاقب الشعب السوداني في كل المحلات بسبب رفضهم للديكتاتورية بتاعت الإسلاميين. وبالتالي أنا بفتكر الآن يكون في ضغوط إنه تتوجد حلول شاملة وحلول عادلة قابلة للاستدامة عشان الشعب السوداني يقدر يستعيد الوطن بتاعه، ويقدر يستعيد أمانه، ويقدر يستعيد العافية، ويقدر ينتج عشان يوفر الأكل لنفسه. فأنا بفتكر لأنه ده نداء مهم ونداء عاجل، صوت بتاع مجتمع مدني لكل صناع القرار على المستوى العالمي والإقليمي في إنهم يسمعونا ويحاولوا يتدخلوا عشان يساعدونا في إننا ننقص حياة الناس. التدخل الإنساني لازم يكون في الزمن المناسب، لازم يكون بالوسيلة المناسبة، لازم يكون بالكميات البتكفي للاحتياجات بتاعة الناس والحاجات اللي بتكون ملائمة عشان تحافظ على حياة الناس الموجودين هنا. وبالتالي أنا برجو إنه المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة وصنع القرار.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي تناولنا فيها الأوضاع الإنسانية بمناطق سيطرة الحركة الشعبية شمال قيادة الحلو. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.